إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا، الكلام الذي إذا دخلت بشاشة الإيمان في قلب الإنسان ونور القرآن عمق في قلب الإنسان وصل إلى ربه سريعا وجاء ربه بقلب سليم، الكلام الذي إذا أراد المرء أن يفتش عن حبه لربه جل في علاه عرض نفسه عليه، فإن أحب كلامه فقد أحب الله جل في علاه. كفانا بما قاله عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا جل في علاه. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بلغنا بفضل الله في التفسير إلى سورة التكاثر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. سورة التكاثر، هذه السورة العظيمة التي يبين الله جل في علاه يخاطب فيها أهل الأرض الذين غفلوا أو تغافلوا وانشغلوا بالدنيا بالصفق وبالتجارة وبالأسواق وبالدرهم والدينار، ويبين لهم أن علم اليقين سيأتيهم، بل عين اليقين، بل حق اليقين، سيرون الجحيم أو النعيم. فهذا مخاطبة من الله جل في علاه للذين ينشغلون بالدنيا التي هي شاغلة، ومن انشغل بها قد أهلكته، فإن الدنيا مهلكة وإن الدنيا فتاكة. من انشغل بها طاعت عليه الدنيا والآخرة، امرأة عجوز شمطاء تقتل من يقترب منها. التكاثر، هذه سورة، سورة مكية في أغلب أقوال المفسرين، وهذا الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما أخرج ابن مردوية عنهم، وقيل كما روى البخاري قيل بأنها مدنية، والصحيح الراجح أنها مكية، علامات القرآن المكي عليها. هذه السورة العظيمة جاء في فضلها بعض الروايات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. رواية رواها الحاكم والبيهقي وصححها الحاكم، ووافق الحاكم الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل يستطيع أحد منكم أن يقرأ 1000 آية؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ ألهاكم التكاثر فقد قرأ 1000 آية. الإسناد فيه كلام، لكن كما قلت صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة العظيمة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وأنفقت فأبقيت. الأكل الذي أكلته هذا هو مالك، قد أفنيته، لم يستفد إلا جسدك، وعمرك لا يزيد بكثرة الطعام ولا ينقص بقلة الطعام. وما لبست فأبليت، هذا اللباس الذي لبسته ستر عورتك، فهذا الفضل فيه، وإن دفأك من برد أو كان من اللباس الوثير العظيم الفاخر الذي تفتخر به عمره قصير، وإذا بلي هذا الثوب ما استفدت منه إلا في هذا الوقت اليسير. والذي يبقى عند ربك ذخرا هي الحسنات الباقيات الصالحات من الطاعات. فقال وما أنفقت فأبقيت، وهذا مصداق لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطلب الطعام، قالت وكانت كذبحة شاة، كانت قد ذبحت شاة، فقالت يا رسول الله والله ما بقي من الشاة إلا الذراع، يعني هي أخذت الشاة فوزعت كل اللحم ما بقيت إلا الذراع، وهي أبقت الذراع فطنة منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة الذراع، فقالت والله يا رسول الله ما بقي من الشاة إلا الذراع، فخطأها في قولها وصوب لها القول، قال بل قولي ذهبت الذراع وبقيت الشاة، أنت لما تصدقت فإن الله يخلف في الدنيا ويبقي ذلك زخرا لك في الآخرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعدما قرأ الهاكم التكاثر الدرهم والدينار الأسواق التجارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم يجمع الدرهم على الدرهم ويقول مالي مالي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل من مالك أو مالك إلا ما أكلت به فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. فيه أيضا لمحة لطيفة وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل المال أن يكون في النفقة، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأيضا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، فيرجع من ذلك اثنان، يرجع المال ويرجع الولد ويبقى العمل، فإذا الذي يبقى له هو عمله ليس ماله، وإذا ألهاك المال والدرهم والدينار لن يكون معك في قبرك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويبرهن للناس يا من انشغلت بالدنيا يا من انشغلت بالتجارة عن الله جل في علاه لا يبقى من مالك من شيء في الآخرة، بل أنت تجمع المال ليتمتع به غيرك، ثم تسأل أنت عن هذا المال بكل فلس بكل درهم بكل دينار، تسأل عن هذا المال في قبرك. وهذا في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته كان المال لك. في أحد يستطيع يشرح هذا البيت؟ أنت للمال إذا أمسكته والمال لك إذا أنفقته. يقول الشاعر مبكتا الذين ينشغلون بالدرهم والدينار بالدنيا عن الآخرة، يقدمونها على الآخرة، يغفلون عما سيكون من أهوال يوم القيامة من العرصات من السؤال من النار من الجحيم من الجنات والحبور والنعيم والحور. يقول أنت للمال إن أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك، إن أمسكته أصبح سيدك، أصبح المال سيدك وهو الذي يتحكم فيك، تحب من أجله وتعطي من أجله وتمنع من أجله، تبتسم من أجله، تغضب من أجله، تقاتل تنافع من أجله. نعم، كان المال لك لأنه بقي لك عند ربك يبنى به القصور تسعد بها عند ربك جل في علاه. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حوار هذه السورة وفي حيز هذه السورة أن الدنيا وزينة الدنيا وأموال الدنيا والحور والنساء والجواري شغلوا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم المرء تأتيه الشيخوخ إلا من اثنتين أو يبقى اثنتان، قال الحرص والأمل. يقول الرجل يعني انحنى ظهره احدودب ظهره ومع ذلك يمشي ينظر للنساء يريد النكاح. ولذلك قالوا من الطريف أن رجلا شيخا عجوزا تقدم لشابة يريد النكاح فنظرت إليه كأنها يعني تقول كيف تتقدم لي مع كبر سنك، فهو نظر إليها نظر المغضب وقال بنظرتها إليه زعمتني شيخا، يعني أنا كبير. تعرفين في اللغة الشيخ اللي هو من 50 إلى 80، من 50 إلى 80 ده يطلق عليه في اللغة شيخ، فهو يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني ناخذ العصا وينحني بها، وأنا ما زلت في قواي أريد أن أتزوج امرأة صغيرة. ولذلك لما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على ابن مسعود عند في مرض موته قال يا أبا عبد الرحمن هل لك في بكر تلاعبها وتلاعبك تذكرك بما مضى، على أن الشيخ الكبير فيه هذا الحرص وفي الأمل. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينشغل بهذه الزينة لا سيما وقد قال الله في كتابه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذا الذي يدور حول قول الله تعالى ألهاكم التكاثر. قوله جل في علاه ألهاكم التكاثر يبين أن الناس في غفلة عظيمة وأن الناس في تيه وتخبط جليل، حتى الذين التزموا بدين الله جل في علاه يغفلون أو يتغافلون عن يوم المعاد، عن عرصات يوم القيامة، عن الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، عن لهيب الجحيم التي تأتي تجر بسبعين، لها سبعون زمام، لكل زمام سبعون ألف ملك يجرون هذه النار العظيمة، إذا رأتهم من مكان بعيد يسمعون لها تغيظا وزفيرة، كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، يتغفلون أو يغفلون عن هذا. والذي يعمي أبصارهم ويطمس على قلوبهم الدرهم والدينار، ألهاكم التكاثر، أي غفلتم بالتكاثر، بالاستكثار من الدرهم والدينار، بالاستكثار من الأموال والولد والفخر بالأحساب والأنساب، لا تجلسون مجلسا إلا تتكلمون عن البورصة، عن الدراهم، عن الدنانير، عن الأسواق، عن السيارات، عن الطائرات، عن المراكب، عن البحار، عن الأنهار، بل إذا تفاخرتم تفتخرون لي ولد وجدي له أولاد وعمي له أولاد، وتفتخرون بالأنساب والأحساب، وهذا الذي كما قلت يعمي البصر ويطمس القلب عن الآخرة، وأن المرأة لن تزول قدمه من أمام الله جل في علاه حتى يسأل عن كل شيء. ألهاكم غفلتم، ألهاكم التكاثر، الاستكثار من الدرهم والدينار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أيما تحذير من هذه الدنيا الخطافة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقلما أن تجد من يشكر الله في علاه على هذه النعائم. إذا فتحت الدنيا على الناس ظنوا أنهم استغنوا عن الله جل في علاه فضاعوا وضيعوا، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرؤاه استغنى. ولذلك حتى في طلب العلم، أنا أتكلم مع مجلس الطلب، في طلب العلم كان يقول الإمام مالك لن يصل لهذا العلم غني، لا يستطيع. لما؟ الثراء فيه طغيان، الغنى يجعل الإنسان يرى أنه مستغني، لا يتذلل، روحه لا تنزل إلى الأرض، والإنسان لا يرتقي إلا بالنزول، هكذا كلما نزل كلما ارتقى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الناس انشغلوا والعياذ بالله بالدرهم والدينار، ألهاهم الاستكثار عن ذكر الله جل في علاه، عن طاعة الله جل في علاه، عما سيحدث بعد الممات. ألهاكم التكاثر حتى غائية، وقالوا حرف جر، قالوا حتى غائية، حتى زرتم المقابر. الزيارة هنا ليست بمعنى الزيارة الشرعية المعلومة، وإن كانت هذه الزيارة إشارة لها، لكن الزيارة هنا معناها الدفن في المقابر، الموت والوصول إلى المقابر، وهذه في لغة العرب معلومة. والأصل الأصيل لنا في معنى حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم، حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شيخا كبيرا كان على مشارف الموت، أصابته حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور، قال ما تقول طهور، بل قل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فهذا الشاهد هنا قال حمى تفور على شيخ كبير ما استطيع أن أتحملها، حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور يعني تحمله إلى القبور. يبقى معنى قول الله تعالى حتى زرتم المقابر يعني حتى دفنتم في المقابر. قيل نزلت هذه الآيات في كفار اليهود الذين كانوا دائما يتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم وأن أجدادهم الأنبياء، فنزلت فيهم هذه الآيات أنكم تتفاخرون وتستكثرون بالافتخار بالأنساب وليس لكم عمل تنزلون به إلى القبور، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقيل بل نزلت في حيين من الأنصار، قام قائمهم الأول يقول هل فيكم مثل فلان، هل فيكم مثل فلان، ويشير على الأكابر الأماجد منهم، والثاني يقوم ويقول هل فيكم أنتم مثل فلان، وهل فيكم أنتم مثل فلان، حتى ارتقوا إلى أن ذهبوا إلى المقابر، فكانوا يشيرون على قبر الرجل العظيم منهم ويقولون هل فيكم مثل هذا، مثل فلان، هل فيكم مثل فلان. فأنزل الله عليهم هذه الآيات مبكتا مراجعا إياهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى ارتقيتم إلى المقابر. والصحيح الراجح في ذلك أن قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاتكم الدنيا بما فيها ومشاغلها، حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الحق، حتى جاءكم اليقين، حتى جاءكم الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا هذا حرف ردع وزجر، وهذا معروف في لغة العرب، وفيه تأكيد، كلا كلا هذه دلالة على التأكيد، والعلماء يقولون التأكيد بالتكرار من لغة العرب. وقد قلت لكم قبل ذلك أبو ليلى المهلهل كان يقول يا بني بكر أعيد لي كليبا، يا بني بكر أين أين الفرار، شاهد أين أين. فإذا أراد تأكيد شيء كان يكرره، فهنا القرآن يبين لنا كلا سوف تعلمون، ثم كلا ردع وزج أشد من الأول، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يقول الله جل في علاه كلا سوف تعلمون، أي كلا، وعيد شديد وأكيد، سوف تعلمون عندما تنزلون إلى القبر أنكم كنتم في غفلة وكنتم في تيه وتخبط، وأنكم انشغلتم بالدنيا التي لا تنفعكم في الآخرة، والدرهم والدينار الذي لا يحج لكم عند ربكم جل في علاه. عندما تسألون عن النبي، عندما تسألون عن الله جل في علاه، عندما تسألون عن الدين ولا تعدون لذلك جوابا، فيفتح عليكم الباب من أبواب النار والعياذ بالله. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الضحاك الأولى كلا سوف تعلمون للكفار، يعني أنتم ستعلمون عند الخلود في نار جهنم. ثم كلا سوف تعلمون هذه لأهل الإيمان، عندما يجلسون المجلس لا يتكلمون إلا في الموضات، لا يتكلمون إلا في الدراهم والدينارات، ولا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبأس هذه المجالس، المجلس الذي لا يذكر فيه الله جل في علاه ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة حسرة على صاحبه. كلا سوف تعلمون للكفار ثم كلا سوف تعلمون للمؤمنين. الحاصل وعلى كل، المسألة كلها تأكيد للردع والزجر الأكيد من الله جل في علاه. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وعلم اليقين علم النظر، علم الأخبار، وعلم الأخبار يستوثق منه المرء ويمتلئ قلبه يقينا تصديقا لهذه الأخبار إن كانت من مصدق، وليس أحد أصدق من الله جل في علاه، كما قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين من الأخبار التي أخبرتكم فيها في كتاب الله جل في علاه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من الثواب ومن العقاب ومن الآخرة ومن الموت ومن البعث بعد الموت ومن سؤال القبر الملكين، وأيضا من أن تقفوا بين يدي الله جل في علاه تسألون عن المال وعن الولد وعن العمر وعن العمل، ثم بعد ذلك المآل إلى جنة أو إلى نار، ثم الخلود في النار أو الخلود في الجنة، ثم ذبح الموت بين الطرفين. فكل ذلك هو علم اليقين، علم الأخبار. وهنا في هذه الآيات أتى الله بالمراتب الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين ذكره أولا، أما حق اليقين وعين اليقين فذكره بعدها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ترون الجحيم هذه معناها عين اليقين، تراها رأي العين، ترى الجحيم عندما تأتي، فهذا عين اليقين. ثم إذا نزل أهل الكفر وخلدوا فيها فهذا حق اليقين، ولو نزل فيها أهل الإيمان فأيضا تنظيفا وتهذيبا هذا حق اليقين. فقد أتى الله بمراتب العلم: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. كلا لو تعلم ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا تخويف عظيم وتبجيل لمكان النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الناس سيسألون عن النعيم، أهل الكفر وأهل الإيمان، لكن خصه بعض المفسرين كمقاتل قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال هي خاصة بالكفار، سيسألون عن النعائم التي نزلت عليهم تترى في الدنيا. وهذا ظاهر، إن الله جل في علاه قد أغدق على أهل الكفر النعائم صباح مساء ليل نهار، تراهم هم ملوك الناس، هم السادة، هم القادة، في نعيم دائم لا نظير له. أنت تراهم حتى الفقير منهم هو أغنى الأغنياء بالنسبة للمسلمين، وهذا من الله جل في علاه حتى تعجل لهم حسناتهم وطيباتهم في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، ينسبون له الولد يسبونه وهو يعافيهم ويرزقهم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه نائما على حصير، فعلم الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله وتنام على الحصير؟ وهذا كسرى وقيصر، هؤلاء أهل الكفر كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير وأنت تنام على الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كفاك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ سوف يسألون عن هذا النعيم، هم ينسبون لله الولد، يكفرون به، يجحدون بنعائمه سبحانه جل في علاه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان لابد أن يشكروا الله جل في علاه، لكنهم لما جحدوا بنعائم ربهم جل في علاه زادهم نعائم استدراجا منه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإن المتمسك بالدنيا يفتح الله عليه كل أبواب الدنيا، حتى إذا جاء في الآخرة لم تكن له حسنة قط حج له بها عند الله جل في علاه. فهنا يبين مقاتل أو الضحاك أن هذه النعائم سيسألون عنها يوم القيامة. وقال غير ابن مسعود ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم الأمن والصحة، ولنعم النعمة الأمن والصحة من نعائم الله جل في علاه. إن الأمن والأمان يبحث عنه كل إنسان، ولو في باب بيته يبحث عن الأمان. ما إنسان تراه غنيا عظيما ملكا جبارا والتف الخوف من حوله ما نام نوما سعيدا هنيا بحال من الأحوال. الأمن هو مكمن النعائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه ولو كان ملك الملوك ولم يأمن في بيته لم يكن سعيدا بحال من الأحوال. فالسعادة التامة بأسرها تكون في الأمن، فكل النعمة أو جل النعمة في الأمن. فقال ابن مسعود سوف تسألون عن الأمن والصحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فستسألون عن الأمنين، عن أمن القلب وأمن البدن، الأمن الظاهر والأمن الباطن. وأمن القلب هو عدم خوف القلب، عدم الهلع، عدم الفزع، عدم الجزع. فأنت ترى في بلاد أقرب ما تكون إليك لا يستطيعون النوم، قلوبهم مفزعة، يخافون، يرهبون من كل شيء، صوت المدافع، صوت القنابل، صوت الخيانة، صوت الوحوش، يخافون من ذلك. وأنت آمن في سربك ولا تشكر ربك صباح مساء على هذه النعمة، وسوف تسأل عن هذه النعمة. النعمة أيضا في البدن، النعمة الظاهرة، لا تعرض لقتل، لا تعرض لضرب، لا تعرض لخيانة، هذه أيضا نعمة ستسأل عنها. نعمة الأمن ستسأل عنها. ونعمة الصحة، الإنسان صحيح يقوم يسير إلى المسجد، يصلي قائما، يأكل يشرب، يستطيع أن يفعل ما يريد بصحته وبدنه، فهذه نعمة ليست بعدها نعمة. لو ما في إلا هذه النعمة لابد أن تشكر الله عليها. هارون الرشيد قابله بعض السلف وكان يسأله يقول له عظني، فما وجد أن يعظه موعظة إلا أن قال له أرأيت هذا الماء، كوب الماء هذا؟ قال إن كنت في صحراء قحلة ما وجدت ماء وأردت كأس الماء، فأراد الذي يملك كأس الماء أن يبيعه لك، بكم تشتري هذا المال؟ قال قدر أنت. قال بنصف ملك، بنصف ملك ملكك. قال بنصف ملكي أشتري هذا الماء. قال أرأيت إن شربت كأس الماء ثم حبس البول فيك ماذا تفعل ليخرج هذا البول؟ قال أدفع النصف الآخر حتى يخرج هذا البول. فنعمة الصحة ليست بعدها نعمة. قال أرأيت ملكك هذا الذي يتسع مشارق الأرض ومغاربها لا يساوي نصف لا يساوي شربة ماء، والنصف الآخر لا يساوي بولة واحدة. هذه من نعمة الله على العبد الذي يغفل عنها، عندما يقضي حاجته يعلم أن هذه من تمام نعمة الله عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه ويذكر الأمة عندما يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حمدا لله على هذه النعمة العظيمة الجليلة. فستسأل عن نعمة الأمن ونعمة الصحة. قال ابن عباس بل ستسأل عن نعمة البصر والسمع واللسان والقلب، وقرأ قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعمة البصر ليس بعدها نعمة، إن الإنسان إذا أخذت منه نعمة البصر قد أخذت الحياة. أما رأيت في الحديث الذي نستأنس به ليس بصحيح، الرجل الذي سخر الله له الأرض، الثمار يأكل من الثمار، تثمر له الشجرة يأكل منها، والأنهار تجري بين يديه فيشرب ويعبد الله ليل نهار. فلما مات قام عند ربي جل في علاه، فقال الله أدخلوه الجنة برحمتي، فقال لا يا ربي بعملي، فقال الله جل في علاه بعملك زنوا أعماله وزنوا نعمة من النعائم. إيش النعمة التي يزنها مقابل هذه الأعمال؟ نعمة البصر. فلما وزن نعمة البصر كانت الكفة الراجحة لنعمة البصر. فنعمة واحدة نعمة واحدة تساوي كل عملك في هذه الدنيا. هذه النعمة هل تشكر الله عليها؟ هل تحمد الله ليلا نهار باللسان وبالقلب ثم بعد ذلك بالجوارح؟ هل تغض البصر عن الحرام؟ إن العين تزني وزناها النظر. فسوف تسأل عن نعمة البصر، سوف تسأل عن نعمة السمع، هذه السمع التي تسمع به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع به القرآن، تسمع به الأحكام وتعمل بها، هذه نعمة من النعائم ستسأل عنها ليلا نهار. نعمة الفؤاد، الفؤاد هو الذي يعقل، كما قال ابن عباس العقل في القلب. أنت إذا عقلت عن الله جل في علاه فهذه نعمة ليست بعدها نعمة وهي نعمة القلب، سوف تسأل عن هذه النعمة. وقال أبو العالية بل النعمة التي ستسأل عنها نعمة الإسلام، وحري بنا أن نقول بحق الحمد لله ليل نهار صباح مساء على هذه النعمة. أنجب لنا مسلمين، ولو كنا على الكفر لخلدنا في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. فهذه نعمة ليست بعدها نعمة، تستحق أن تحمد الله ليل نهار عن نعمة الإسلام، أن جبلك الله على الإسلام، وأن الله أناط الخلود في الجنة بالإسلام وأناط الخلود في النار بالكفر نعوذ بالله من الخزلان. ومحمد بن كعب قال سوف تسألون عن هذه النعمة، نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه النعمة كل هذه النعائم مناطة بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله ما أرسل محمدا إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكفى بها نعمة. محمد صلى الله عليه وسلم هو الشمس التي أضاءت على الدنيا، فاستنارت الدنيا لشمس محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله أغلق كل باب إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم، فهي نعمة ليست بعدها نعمة، تذهب الأرواح والقلوب والألباب من أجل هذه النعمة، تحمد الله أن جعل الله لك قائدا عظيما معظما مكرما عنده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النعمة التمر والماء، وفوق ذلك وأقل من ذلك، فوق ذلك بالدقة، كما في البيهقي عن جابر بن عبد الله أنه أطعم أبا بكر وعمر التمر والماء، تمر وماء، وقال لهم سلم سوف تسألون عن هذه النعمة، لتسألون عن هذه النعمة، نعمة التمر والماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما أخرجه من بيته إلا الجوع، خرج جائعا فنظر فوجد أبا بكر فسأله ما الذي أخرجك من بيتك بأبي هو وأمي، قال الجوع، قال ما أخرجني إلا ما أخرجك. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بنفس الإجابة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاري من الأنصار، فذهب فلم يجده، فقالت امرأته مرحبا برسول الله، ذهب فلان ليستعذب لنا الماء، فلما جاء فوجد أبا بكر وجد عمر ووجد على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أنا أكرم الناس ضيفا الليلة، فذهب فأتى بعزق من تمر فقدمه لرسول الله. هذا يستنبط منه العلماء أن من السنة أن تأكل الفاكهة قبل الطعام، فأخذ بعزق من تمر فقدمه لرسول الله ولأبي بكر وعمر، فأكل رسول الله وأكل أبو بكر وعمر، ثم ذهب إلى شاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح الحلوب، فذبح شاة ثم طبخ الطعام وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل وشبع بأبي وهو أمي وأكل أبو بكر وعمر، فلما أكلوا وشبعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نعيم الطعام والشراب. أنت لو تركت للجوع لهلكت، وهذا من نعيم الله عليك، أن الله تكفل برزقك، تكفل بطعامك وشرابك، وكفى بها نعمة. ولذلك في الإسرائيليات حري بنا أن نقول أثر هنا من الإسرائيليات، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. أنت تشكر الله على هذه النعائم التي تنزل عليك، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وليس لهم ذلك. إن الله جل في علاه قد أنعم على العبد قبل أن يولد وعندما ولد وقبل أن يشب وعندما شب وعند الممات، قد أنعم إنسان نعائم تترى تستوجب وتستلزم الشكر لله جل في علاه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نسيت أمرا مهما لابد أن أتكلم عنه في قوله تعالى حتى زرتم المقابر، عندما بينا أنها للموت، قرأها عمر بن عبد العزيز وقرأها أعرابي، وانظر إلى فقه عمر، عمر الذي تلا الفاروق، عمر الخليفة الخامس يوازيه هذا الأعرابي، لأنه دقق النظر في كتاب الله جل في علاه، ما قرأه ولا حمل أسفارا على ظهري ولا أفقه شيئا، واستوقفته هذه الآية العظيمة حتى زرتم المقابر. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده إن المقابر لزيارة، وإن الزائر ما بد له إلا أن يرجع إلى منزله، المنزل الذي هو إما الجنة وإما النار. ولذلك استنبط العلماء من قوله تعالى حتى زرتم المقابر هذا دلالة على البعث، أن الله سيبعث العباد، لأنه لو كان زائرا لابد أن يرتحل. فإذا حياة الإنسان تنقسم إلى ثلاث: حياة دنيوية وحياة برزخية وحياة أخروية، وهذه الحياة هي حياة المستقر، إما في النعيم والحور والسرور، وإما في الويل والسبور نعوذ بالله من الخزلان. الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة: أولها التكرار لإفادة التهديد والتأكيد، أو تأكيد التهديد والتعظيم والتفخيم، كلا ثم كلا ثم كلا، هذا التكرار يفيد تأكيد التهديد والوعيد الشديد الذي سيحدث يوم القيامة. يعني الغفلة التي أنتم فيها أكيد سترون، ستندمون على هذه الغفلة عندما ترون الجحيم وترون أهوال يوم القيامة. الفائدة الثانية الإشارة إلى أهمية زيارة المقابر، لأن الله ينكر على العباد غفلتهم عن طاعته
وعن ثوابه وعن عقابه وعن الخوف من أليم عذابه. فالله جل وعلا هنا يشير إلى زيارتكم، حتى زرتم المقابر فيها إشارة لزيارة المقابر واستحباب زيارة المقابر، وقد استحبها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عنها، قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فمن كان غافلا بسبب المال والدرهم والدينار، فمن كان غافلا بسبب الزوجة، بسبب الأولاد، بسبب الجواري، بسبب الملك، بسبب الجاه، بسبب السلطان، من كان غافلا قلبه لن يستعيد عافيته إلا بزيارة القبور. فعليكم بزيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا إثبات عذاب القبر، فإن عذاب القبر ثابت بذلك. إذا قال أو سؤال القبر، إذا قال الله تعالى: إذا زرتم المقابر، وقد فسرها المسلم وبينها أنها المستقر المؤقت في المقابر، ففيها إثبات لعذاب القبر وسؤال القبر، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العلماء: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. هناك آية أخرى تثبت عذاب القبر ونعيم القبر من الكتاب، إيش هي؟ ويوم تقوم الساعة. وين بقى الدلالة في هذه الآية؟ إيش فيه؟ ما سيعرضون ورب العزة، وين وجه الدلالة في الآية؟ قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: ويوم تقوم الساعة، إذا قبل قيام الساعة كان فين؟ كان في القبر. والحديث صريح عن النبي في الصحيحين أنه مر بقبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل كبير. أيضا من الفوائد المستنبطة: القبر ليس دار قرار، زرتم، والزائر لابد أن يعود. فهي دلالة على أن القبر ليس دار قرار. وفيه الخطأ البين الذي يقع فيه بعض الناس، يقولون: ذهب إلى مثواه الأخير. والقبر ليس مثوى أخير بحال من الأحوال. فإذا الرابعة الخامسة: كل الاستكثار مذموم. الاستكثار من أي شيء مذموم، هذا على العموم، ويستثنى منه الاستكثار من الطاعات، لأن الله تعالى قال: ألهاكم التكاثر. الاستكثار بالمال والدرهم والدينار والجاه والسلطان والملك والولد والأحساب والأنساب والمرأة الوضيئة والفراش الوثير، كل ذلك الاستكثار منه دلالة على ضعف في العقل، وأيضا على خفة في الإيمان في القلب. الاستكثار مذموم إلا في الطاعات، ولذلك كان السلام يبين أن الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحد أو ليستقل. فإذا لك بعدها: إثبات البعث والمثول أمام الله. إثبات البعث والمثول أمام الله جل في علاه. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ نعم سؤال. قلنا أن هذه الآيات تثبت البعث والجزاء والمثول أمام الديان سبحانه وجل في علاه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر، هو هذا عين اليقين يستلزم حق اليقين. هذا كلام من أصح ما يكون. أنت في القبر سيأتيك من سموم الجحيم وحميم الجحيم. اسم الله لا يراها إلا بعين اليقين في الآخرة على الصلاة. هذا الحق، دي المقدمة الصحيحة، حقا ده فتح له. نعم هو حق اليقين والأوكد، لكن عين اليقين التي تجعله إيش يستلزم إلى حق اليقين. وثم هذه تدل على التراخي أنها تكون بعدية، وتدل على أنها تكون بعد الصلاة، ليس في أنه يعني حتى لو قلنا بقولك ثم هذه تؤكد ما قاله الدكتور أيمن. هذا كلام جيد جدا يبين أن المسألة على الآخرة، سيرون الجحيم عين اليقين، يرونها بأم عيونهم، ثم تكون حق اليقين لمن دخل فيها. نعوذ بالله من الخزلان. هذه السورة العظيمة، سورة وجب علينا كل يوم وكل ليلة نقرأها. ما نقرأها لثبوت الحديث، إن ثبت الحديث عندنا فالحمد لله ألف آية، لكن لابد أن نقرأ هذه الآية حتى لا نتغافل ولا نغفل عما سيحدث لنا بعد ذلك. هي أوقات يسيرة، وبعد ذلك الموت، وبعد ذلك إلى القبر، وبعد ذلك البعث والنشور، وبعد ذلك السؤال الشديد عند الرب الجليل سبحانه وتعالى في علاه. لابد أن نكرر على أنفسنا: ألهاكم التكاثر، لا تلهيكم التكاثر. بحال من الأحوال أنتم سترجعون إلى ربكم جل في علاه، ثم تذكر نفسك إن فيها الترغيب والترهيب، بل وفيها التهذيب للنفس أنت ترهب نفسك ترعب نفسك من أن تنهيك الدنيا عن الله، ثم تذكر نفسك بالنعائم لتحمد ربك لأنك علا، تستحضر في كل ذلك قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ثبوت النعمة بالشكر وزيادة النعمة تكون بالشكر، والجحود يجعل الإنسان ينأى عن ربه جل في علا بل يسقط من عين الله، نعوذ بالله من الخزنة.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.